ومن سفر القضاء. برضو أقول لكم السفر ده ترتيبه فين ومقدمة عنه الأول في 10 دقايق وبعدين نشوف كده. الأول السفر ده جاي ورا سفر يشوع على طول، يعني قبل منه في 6 أسفار في العهد القديم. أول 5 اللي هم توراة موسى، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، ودول بيحكوا لنا من أول آدم لما اتخلق لغاية ما موسى وصل كنعان وساب يشوع يسكن الشعب، لكن موسى ما دخلش كنعان. فبيحكوا آدم، نوح، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، كل القصص دي موجودة في 5 أسفار الأولى. بعد كده يجي يشوع تلميذ موسى، ويعتقد أو يعتبر أن يشوع أول قاضي، لأن كلمة قاضي مش معناها العصري بتاعنا النهاردة يعني شخص بيقضي بأحكام أو يقضي بين شخص وشخص، لا، كلمة قاضي بمعناها البسيط يعني قائد، ده كان المقصود بيها. فسفر القضاء هما سفر القادة اللي عدوا على شعب اليهود في مرحلة حوالي 400 سنة، أو ممكن نسميهم المخلصين، جمع كلمة مخلص، لأن كل واحد منهم ظهر في وقت محنة في الشعب وكان دوره يخلص الشعب من المحنة دي. فهنا دور القاضي كان مخلص لشعبه وقائد لشعبه ومدبر لشعبه، وكان مثلهم الأعلى كلهم موسى. موسى يعتبر أول مخلص وأول قائد، جه وراه بقى يشوع، وبعدين بعد يشوع بدأ سفر القضاء. يبقى التسلسل التاريخي يبدأ بعد يشوع. في الوقت ده مهم ان احنا نفتكر ان لم يكن هناك مملكة، يعني شعب اليهود ما كانش مملكة، ملوش ملك، بيسموه الحكم السيئوقراطي، يعني حكم الله، يعني ملكهم ربنا. إنما القاضي ده نائب عن الله أو مخلص مبعوث من ربنا عشان يقود الشعب في فترة وخلاص، لكن ما كانش فيه نظام ملوك لسه. يعني نظام الملوك هيجي بعد كده، بعد السفر ده على طول. آخر قاضي هيبقى صمويل النبي، اللي في زمنه الشعب هيطلب من صمويل عاوزين ملك. يبقى فترة القضاء تسبق فترة الملوك، ماشي؟ تاني، يبقى فترة التوراة تشغل حوالي يمكن 2000 سنة من أول آدم لغاية موسى واستلام الشريعة ووصول الشعب اليهودي إلى أبواب كنعان، كنعان اللي هي فلسطين حالاً. يشوع بيسكن الشعب ويعدي. يجي بعد كده فترة القضاء أو القادة أو المخلصين اللي هيحكموا أو يقودوا الشعب حوالي 400 سنة، ينتهوا بصمويل النبي والقاضي في نفس الوقت، ووقت صمويل يطلب منه ملك، وساعتها ربنا يصعب عليه. يعني هنسمع ربنا بعدين مش في الحتة دي، انه هيقول لصمويل هما ما رفضوكش انت، هما رفضوني انا. لما طلبوا ملك ما كانش اعتراض عليك يا صمويل، ده كان اعتراض علي لاني انا الملك، فهما مش عاجبهم، فشوف لهم ملك على مزاجهم، فاختر لهم شاول على هواهم، طويل وراسه كده فوق راس كل الناس، يقولوا لما كان يقف جمهور الشعب من كتف الراس أعلى من أي شاب، فكان ضخم قوي، فعجبهم، هم عاوزين واحد طول بعرضه خلاص. طبعا لما انحرف شاول قال له بص بقى تعالى اختار ملك على مزاجي أنا، واختار داود بعد كده، وبعدين جه سليمان، وبعد سليمان انقسمت المملكة وبقت فيها مشاكل كتير. سفر القضاء قصة مكررة، قصة شعب عنيد ربنا يمشي معاه شوية، الشعب ينحرف يعبد الأوثان، فربنا يبعد عنهم أو يسيبهم، يجي شعب من بره، إما الفلسطينيين، وعادة كانوا الفلسطينيين، أو بعض الشعوب المحيطة زي الكلدانيين، الأشوريين، العراقيين، الناس دول كلهم أو المصريين، يخبطوا فيهم، يذلوهم، يحاربوهم، يذبوهم أحيانا. ولما يتذلوا شوية يفتكروا ربنا فيصرخوا ربنا، يقوم ربنا يفتكر. قصة مكررة يمكن 10 مرات في السفر. يرتاح يبعد عن ربنا، يتأدبه يبعث مخلص، 4 كلمات هما سفر القضاء: راحة، خطية، تأديب، توبة أو خلاص. راحة يعقبها خطية، خطية يعني يبعد عن ربنا، تأديب يعني يتذلوا شوية، سيبهم يتذلوا شوية، وينتهي بأنه يبعث مخلص. والإلحاح والتكرار بتاع القصة دي أكد كذا حاجة. أولا أنه فعلا شعب متعب جدا من يوم، عشان النهاردة كلكم صعبان عليكم لليهود، معاكم حق. والنهاردة في إنجيل النهاردة اللي خد باله المسيح قال عليهم كلمة أول مرة خد بالي: قتلت الأنبياء. يعني حلو قوي الشعار يتقال النهاردة، اليهود دول فعلا قتلت الأنبياء، مفترين من يومهم يعني. فهم حتى مع ربنا كده كانوا متعبين. من ضمن القضاة المشهورين درسنا شمشون قبل كده، نسمع عن واحدة اسمها دبورة، واحد اسمه يفتاح، لكن احنا النهاردة يعنينا واحد اسمه جدعون. جدعون ده يعني مصارع، وممكن تتفهم يعني مخلص كمان. نقرأ مع بعض اصحاح 6 قضاة 6: وعمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين، فاعتزت يد مديان على اسرائيل بسبب المديانيين. عمل بنو اسرائيل لانفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. واذا زرع اسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقه وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانين، يعني ذلوا تمام، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. بتوع مديان دول نسمع مثلا عن كاهن مديان، دول أساسهم من بلاد سيناء، أو لكن قريبة ناحية فلسطين. فدول اللي كانوا أقوية في الزمن ده، اعتزت يد مديان فابتدوا يحاربوا ويذلوا شعب اليهود. وكانت صورة الذل الآتي: إن هم لما يزرعوا يستنوهم، لما يزرعوا يزرعوا يزرعوا، ولما يجي موسم الحصاد يطلعوا برجالتهم ومعاهم العمالقة، كل الشعوب والقبائل البربرية اللي في المناطق اللي حواليهم، وياخدوا يتلفوا غلة الأرض ويصعدوا ويجيئوا كالجراد في الكسر. يعني ملهمش عدد، فملهمش حل، يهود ما قدروش عليهم خالص. يبوظوا الأرض وياخدوا المحاصيل ويذلوا اليهود ويرجعوا بلادهم. فطبعا اليهود حاسين بالقهر والذل، لان يتعبوا طول السنه، وفي الاخر قبل ما يحصدوا يجي الشعوب على الجاهز زي الجراد يعملوا اللي عاوزين. اول فكره تهمنا من الكلام ده ان الانسان لما يبعد عن ربنا، لان تاخدوا بالكم اول كلمه اتقالت عمل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب، ما يبقاش في حياته بركة. لما يبعد عن ربنا يبقى الدنيا بتلطش فيه براحتها، ويمشي ما عندوش أمان، ويبقى حاسس إن الناس اللي حواليه أقوى منه، ويتذل. فعلا كلمة يتذل دي بيحسها الإنسان البعيد عن ربنا، طول ما هو بعيد وعنيد مش راضي يرجع لازم يحس بكلمة الذل دي، لازم. والذل ده أشكال وألوان، أحيانا ذل التجارب، أحيانا ذل المرض، أحيانا ذل المشاكل، أهو ذل والسلام، لكن في نفس الوقت دي مرتبطة بأنه بعيد عن ربنا. وإحساس العجز كمان، يعني ده ما يجيش للإنسان اللي ماشي مع ربنا، لكن البعيد عن ربنا يحس أنه عاجز. الناس هنا حاسة بعجز، لأن ده شعب زي الجراد وبيجوا في أي وقت ومحدش يقدر يقف قصادهم، إحساس إحساس صعب، إحساس مر. لماذا رب كثر الذين يحزنوني؟ وبعدين غياب بركة ربنا تخلي كل حاجة في حياتنا في بوز. يعني هنا يقول إيه؟ لا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا. يعني ما أقصد بها بالمعنى الروحي أن ما يفضلش في حياتنا حاجة فيها لها طعم. الإنسان بعيد عن ربنا لا في بركة في الفلوس ولا في الصحة ولا في العيال، ولا حس كل حاجة ملخبطة، كل حاجة ملهاش طعم. كل ده بيعمله ربنا ليه وبيسمح بيه ربنا ليه؟ عشان الناس تصرخ في الآخر، تصرخ لربنا يعني تتوب. فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، وكان لما صرخ بنو إسرائيل إلى الرب بسبب المديانين أن الرب أرسل رجلا نبيا إلى بني إسرائيل فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل أني قد أصعدتكم من مصر وأخرجتكم من بيت العبودية وأنقذتكم من يد المصريين ومن يد جميع مضايقيكم وطردتهم من أمامكم وأعطيتكم أرضهم وقلت لكم أنا الرب إلهكم، لا تخافوا آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون أرضهم ولم تسمعوا لصوت. لما ربنا شافهم صرخوا بعت أول مرسال، أول رسالة روحية. الرسالة الروحية اللي تناسب إنسان بعيد عن ربنا ومتألم مذلول في بعده عن ربنا، أول رسالة بمعنى أذكر أو تذكر. لأن الإنسان فينا لما بيبعد عن ربنا بينسى خالص أن ربنا عمل معه حاجة. أول حركة في التوبة، أول خطوة أن الواحد يفتكر مراحم ربنا، مش يفتكر خطايا بس. شوفوا النبي جاي يقول لهم إيه؟ افتكروا ده ربنا خرجكم من أرض مصر ومن بيت العبودية وأنقذكم من يد المصريين ومن يد كل المضايقين وطردهم من قدامكم واداكم أرض. يعني الواحد لما يتوب ما ينفعش يقول لربنا يا رب بتعمل فيه كده ليه؟ الروح القدس لما يتكلم في قلب الواحد فينا وهو مكسور كده يقول له افتكر كده يا ما ربنا ادالك ويا ما سندك ويا ما حفظك ويا ما خلصك، كل ده انت نسيته وبعدت عن ربنا عشان كده انت النهاردة في مأساة. لكن تقدر تقول ما خدتش انت نسيته. فأول خطوة يمكن في خطوات الرجوع لله ان الواحد يفتكر مراحم الله، او ان ربنا ينبهنا كم صنع بنا ورحمنا، او انك تيجي الواحد تقول له هو انت ناسي انك انت اتعمدت؟ انت عارف يعني ايه اتعمدت؟ يعني اتولدت ولادة جديدة، يعني كنت ابن للتراب وربنا اتبناك وقال ده هيبقى ابني من هنا ورايح، حاجة ما كانش حد يحلم بيه. انت ناسي انك خدت الروح القدس؟ الناس اللي برا ما فيهاش الروح القدس، انت جوا كنز. انت ناسي ان اسمك مكتوب في السماء ليه تمسحه؟ انت ناسي، انت ناسي. اول رسالة توبة واهم رسالة توبة افتكر انت خدت كتير وعندك كتير، ولو افتكرت الحاجات دي هترجع. لكن طول ما الحاجات دي انت ناسيها اهو منك للمجانين وعمال تخبط في الدنيا لغاية ما تخلص عليك. فتلاحظوا انه ما بعتش جدعون على طول، بعت نبي يفكرهم بس. وحتى النبي ما قالش اسمه عشان يفضل صوت لربنا وخلاص، كأنه عاوز يقول لنا صوت ربنا دايما للإنسان المكسور المذلول في الخطية، افتكر يا حبيبي ان انا بحبك، وافتكر ان انا تعبت معاك، وافتكر ان انا عملت معاك كتير، وافتكر ارض مصر، وافتكر ان انا انقذتك وطردت من قدامك شعوب وميزتك عن ناس كتير، افتكر. وقلت لكم، انا قلت لك زمان ما تخافش من آلهة الأموريين. هنا بيعاتب ليه؟ اللي بيضيع الناس خوف. كتير قوي من اسباب الخطيه يكون سببها خوف. ليه؟ اليهود خافوا من آلهة الأموريين فابتدوا يعبدوها، ابتدوا يعبدوا او يعملوا خاطر واهتمام بالاوثان اللي حواليهم، وهم محطوطين في مناطق حواليهم قبائل وثنيه كتير قوي. عشان كده كان ربنا موصيهم اوعوا تختلطوا بشعوب الارض، فلما بعدوا عن ربنا اختلطوا بشعوب الارض فدخلت في حياتهم الوثنيه وابتدوا يخافوا من آلهة الأمورين. أول ما الإنسان يخاف من حد غير ربنا يبتدي يغلط، يبتدي يبعد عن ربنا، خايف من بكرة زيادة هتقعد تعمل حساب لبكرة هتنسى ربنا، خايف من إنسان أيا كان زيادة هتعمل له حساب وهترديه وهتجامله وهترائيه وهتنفقه وهتقع في 100 خطية وهتدوس على ربنا. كتير قوي ما بيكون الخوف سبب للخطايا، الخوف من الألم، الخوف من الناس، الخوف من بكرة، الخوف من المجهول، الخوف من الفلوس. واحد بيخاف لأنه فلان غني، غني إيه ربنا غني. فقال لهم أنا قلت لكم كمان ما تخافوش، ما أنتم من ساعة ما خفتوا من آلهة الأمويين بقوا يتشطروا عليكم. على فكرة الشياطين جبنة جدا، لكن اللي يخاف منهم يرعبوه، فاهمين؟ بالبلدي كده اللي يخاف من العفريت يطلع له، هي كده. اللي يخاف من الشيطان، الشيطان يتشطر عليه، لكن طول ما الواحد ما بيعملش حساب للكلام الفاضي ده، هو ماسك في ربنا وعايش مع ربنا مش خايف من حاجة، خلاص الشياطين ما يقدروش يقربوا منه أبدا، لأن عدم خوفه علامة إيمان، أنه واثق في ربنا ومتكل على ربنا، بينما اللي بيخاف يبقى أكيد ما عندهش إيمان. وعشان كده كثير من عتاب المسيح لما كان يقول لهم أنتوا ليه خفتم، يقول لهم يا قليل الإيمان، دايما يربط الخوف بقلة الإيمان أو بعدم الإيمان. فهنا من أسباب الخطايا والانحدار الشديد اللي وقع فيه الشعب أنه تركوا خوف الله ووقعوا في خوف العالم. العالم تسميه ناس، تسميه أوثان، تسميه فلوس، تسميه أي حاجة. يبقى كانت رسالتين جم على يد النبي، الرسالة الأولانية تذكر، والرسالة الثانية لا تخف. وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عذري، وابن جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانين. تبدأ قصة جدعون. جدعون ده عبارة عن رجل فلاح بسيط، يمكن أقرب إلى الأميين، رجل غلبان. وهنعرف بعد كده أن السبط بتاعه سبط صغير، القبيلة صغيرة، العيلة صغيرة، والسبط كمان سبط مش كبير، في أسباط كبيرة. عارفين كلمة سبطة؟ الأسباط الـ 12 اللي هم قبائل شعب إسرائيل. سبط يهوذا سبط كبير قوي، سبط إفرايم سبط كبير قوي. فالأسباط الكبيرة ينتظر تطلع مخلص، يعني إذا كان هيطلع حد يسوق الشعب ويقوده لازم يطلع من سبط يكون وراه ألفات ومئات الآلاف. الرجل ده فلاح صغير من عيلة صغيرة من قبيلة صغيرة من سبط صغير، يعني شخص نكر. بيعمل إيه جدع ده؟ بيهرب حنطة. ليه؟ ما هم داخلين على الموسم والمديانين جايين وهيفتشوا بيت بيت وياخدوا كل الحنطة اللي فيها، ومش هيسيبوا خير خالص لليهود. فهو شاب عنده شوية شجاعة، فبيعمل حركات كده ان هو ايه، يروح يجمع حنطة بدري قبل ما الموسم يدخل، واخدين بال كل حلقة قمح يعني، ويخبطه في المعصر. يخبطه يعني ايه؟ يزري، يعني اللي هو لما يقول عن المسيح رفشه في يده وينقي بيضره، يشيل القشر بالظبط كده. ودي ليها أدوات، لكن هتيجي بعد كده أنه بيعمل الحكاية دي بعصاية، ما عندوش أدوات حتى، فبعصاية بيقعد يخبط كده. البطمة دي شجرة كبيرة، شجرة كبيرة اسمها البطمة أو البطمة. يخبط حنطة في المعصرة ويهربها من المديانين. طبعا احنا كل مرة نقعد مع حد من المخلصين القدام لازم نفكر في مين؟ في المخلص الحقيقي، لأن كل دول إشارات لربنا يسوع المسيح. طب لما نقرأ الحنطة والمعصرة والبطمة وصغير، تدخلنا كده في حاجات بيعملها المسيح. المسيح لو المجد يتقال عليه، يوحنا تنبأ عنه قال كلمة جميلة، قال الذي رفشه في يده وينقي بيضره ويجمع القمح إلى مخزن، وأما التبن فيطرحه للخارج. يعني أحد أعمال المسيح إيه؟ إنه كأنه فلاح شاطر، يمسك الرفش، الرفش ده اللي بيجروا بيه يعني القشر، يشيلوا القشر ويخلوا أو التبن ويخلوا القمح، القمح التقيل ينزل في حتة والباقي يطير مع الهواء. فالمسيح هو اللي بيعمل الفرد، هو اللي بيعمل الفرد، الدينونة دي ربنا يسوع هو الديان. فهنا كأن جدعون كان إشارة إنه بياخد الحنطة من يد مين؟ خلي بالكم الأعداء الشياطين، فاهمين؟ يعني المسيح بيشتري أولاده وبيهربهم من هذا العالم اللي محكوم عليه بالفناء أو ملك للشياطين. وبيعمل الحكاية دي في المعصرة. ليه؟ لأنه لازم في حاجة هتتعصر كمان، عشان هيبقى عندنا حنطة وعصير، عشان هيقدم لنا في الآخر جسد ودم ذبيحة. وبيعمل القصة دي تحت البطمة الشجرة، إشارة للصليب اللي هيبقى نبع هذه الخيرات. شجرة الصليب، ما الصليب شجرة في الأصل، فالمسيح له المجد بشجرة الصليب. سينقي العالم ويفرز الحنطة ويطرح التبن للخارج وياخذ الحنطة دي تبقى خاصته، وأيضا يقدم لنا حنطته جسده ويقدم لنا عصيره، لأنه قال جثة المعصرة وحدي ومن الأمم لم يكن معي أحد. لو حسيت التأملات دي صعبة عليكم عدوها، يعني في حاجات هتلاقوها سهلة في حاجات هتلاقوها صعبة. في حاجات سهلة اللي هي بنقول الدروس الروحية بتاعتنا، النبوات اللي بتشاور على المسيح دي درجات، يعني في نبوات بقى واضحة قوي وفي نبوات تلاقوها يعني عاوز الواحد يغوط شوية. عشان كده يسوع يقول فتشوا الكتب، فتشوا، لو فتشت هتلاقي ان يسوع هو موجود في جدعون، لان جدعون الاصغر، يعني يسوع كان صغير وما كانش من سبط الكهنوت وما كانش حد متوقع ان يسوع النجار ده مخلص العالم. في نفس الوقت بيعمل عملية تهريب. تهريب ليه؟ ربنا يسوع بيهربنا من الدنيا، يعني الدنيا دي محكوم عليها بالنهاية بالهلاك، عالم الشر. طب احنا نعمل ايه؟ مين يهربنا؟ المسيح قائدنا بيهربنا من يد المديانيين، يعني من سلطان الشر والشياطين. ويخبطنا يعني ايه؟ يعني يهزنا هزة جامدة بشوية تجارب وبشوية ألام عشان القشر يقع ونفضل حنط، نفضل نضاف. يفرزنا، ماشي، ينقينا عشان يجمع، قبل ما يجمعنا ينقينا. في نفس الوقت بيعمل الشغلانة دي بعصاية، إشارة للصليب، وهو قاعد تحت الشجرة إشارة للصليب، هو يتصلب ويدينا صليب كمان ينقينا به. كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. طبعا جدعون فلاح وشاب صغير، ولو وقع في ايد المديانين هيموتوه لانه بيعمل حاجة ضد سياستهم طبعا. فجاله ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس. هنشوف مين ملاك الرب وبيقول ايه. فقال له جدعون اسألك يا سيدي، اذا كان الرب معنا فلماذا اصابتنا كل هذه؟ واين كل عجائب التي اخبرنا بها اباؤنا قائلين الم يصعدنا الرب من مصر؟ والان قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت اليه الرب. يبقى ملاك الرب هو مين؟ هو الرب. طب ليه ساعات يتسمى ملاك الرب؟ لانه حين ياخذ شكل منظور يبقى مرسل من الرب. كلمة ملاك يعني مرسل على فكرة، ملاك يعني رسول أو مرسل، لكن الرب غير منظور، فلما يتشاف يبقى ملاك الرب أو رسول الرب، لكن هو هو الرب. فهمنا؟ ودي طبعا مين هنا؟ ربنا يسوع له المجد. إذا هنا المسيح جيل جدعون بنفسه يختاره للخدمة، ودي أحد ظهورات المسيح في العهد القديم. برضو دي قضية مهمة، المسيح تجسد في ملء الزمان، يعني جالنا وتجسد من بطن العذراء، اتولد وبقى انسان وعاش من وسطينا، لكن هو موجود منذ الازل قبل تجسده. الابن الكلمه موجود منذ الازل، مولود من الاب قبل كل الظهور. فكان يظهر في العهد القديم ويبعث رسائل، زي في العليقه مثلا يكلم موسى، زي يجي لابونا ابراهيم ويقعد معاه ومعاه اثنين ملائكه ويقعد يحكي ويوعده هيجي اسحاق، وبعد كده يدخل في حوار مع ابراهيم يقول له طيب سدوم وعموره، يقول له طب مش معقول تفنيهم يطلع فيهم 50 واحد كويس، قال له طب لو 50 نفوت، طب خليهم 40، ويفضل ابراهيم يحاور المسيح. عشان كده المسيح في العهد الجديد لما جه وسط اليهود قال لهم ابوكم ابراهيم اشتهى ان يرى يومي فرأى وفرح. قالوا له حيلك، انت ما جبتش 50 سنة شفت ابراهيم. طبعا كان فتح لابونا ابراهيم زيادة عن 2000 سنة. قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كان. دي هندرسها بقى في الأسبوع الجاي في حياة إبراهيم في المؤتمر. لكن المسيح هو اللي جه لإبراهيم، وهو اللي كلم يعقوب، وهو اللي جه لموسى، هو اللي كان بيكلم كل أنبياء العهد القديم. عشان كده برضو أظن الجمعة اللي فاتت كان إنجيل القداس يقول إيه، أنا منذ البدء الذي أكلمكم، بيقول اليهود كده يا ربنا يسوع، آية خطيرة جدا في يوحنا 8، أنا من الأول خالص اللي بكلمكم، أنا الإله اللي كنت بتكلم معاكم في العهد القديم، لأني أنا كلمة الله. فهنا إذن ظهور للمسيح في العهد القديم يخاطب جدعون عشان يسلموا الرسالة. فلما قال له الرب معك يا جبار البأس، جدعون رد عليه رد في حماس الشباب، قال له أسألك يا سيد، إن كان ربنا معانا، أنت بتقول ربنا معاك، معانا إزاي؟ مش شايف الغلب اللي احنا فيه؟ إن كان الرب معنا لماذا أصابتنا كل هذه؟ أنت بتقول لي ربنا معاك، زي ما واحد يبقى في تجربة جديدة أقول له ربنا معاك، يهب فيه كده يقول لي ربنا معاك، هذه اللي بناخده منكم، إيه ربنا معاك؟ مش شايف الدنيا ماشية إزاي؟ مش شايف المشاكل والهموم والتجارب؟ لماذا أصابتنا كل هذه إن كان الرب معنا؟ وأين هي العجائب، أو أين كل عجائب التي أخبرنا بها أباؤنا؟ قالوا لنا أن ربنا شق البحر، وقالوا لنا نزل المن من السماء، وقالوا لنا الصخرة طلعت مية، وقالوا لنا وقالوا لنا وقالوا لنا، والنهاردة مجلولين وما فيش حاجة، فين ربنا؟ قائلين ألم يسعدنا الرب من مصر والآن قد رفضنا، باين عليه ربنا رفضنا. خلي بالك جدعون لم يشك في وجود الله، لكن شك في رضا الله على الشعب. يعني جدعون مش بيقول له باين ما فيش حاجة اسمها ربنا، لا لا حاشا، جدعون عنده إيمان فطري بسيط، لكن هو حاسس أن ربنا غضب على الشعب، قال له الظاهر ربنا رفضنا. وده إحساس على فكرة كل واحد مجرب، الشخص البعيد عن ربنا لما الدنيا تخبط فيه زيادة يحس بكده، يقول أنا اترفضت، أنا كده أكيد ملياش خلاص، هو اللي زي ده ينفع يمشي مع ربنا تاني؟ هو معقول ربنا ممكن يرضى عليا بعد كل اللي حصل؟ فيدعون حاسس أن الشعب منحرف وربنا سيبهم، يبقى ربنا رفضهم. وجعلنا في كف مديان، يعني احنا بقينا في إيد الشيطان. فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان. مش انت بتقول ان اسرائيل بقت في كف مديان؟ يلا يا جدعون روح بقوتك دي وخلص اسرائيل من كف مديان. اما ارسلتك، انا اللي بعتك اهو، اما ارسلتك تؤكد على طول انه ربنا اللي بيتكلم. طيب ايه قوتك هذه؟ فين قوته؟ الايمان. اولا ممكن تكون قوه الايمان البسيطه اللي جواه انه لم يشك لحظه في كل ما قص عليه، يعني هو عارف اللي عمله ربنا وفكره وبيراجعه وبيتذكره مش ناسيه، بس صعبان علينا ربنا دلوقتي مش بيمد ايده، فهو عنده ايمان. نمره 2، هو الحقيقه الراجل ده بيعمل شغلانه كويسه قوي، هو بيهرب الحنطه ليه؟ عشان ياكل الناس. فراجل عنده محبه للناس وعنده جرأة، عنده شجاعة، لأنه بيعرض نفسه للخطر. الحركة اللي بيعملها دي لو المديانين عرفوها هيقطع رقبته، فاهمين الفكرة؟ لأنه ده راجل مهرب، ده واحد من الفدائيين، يعني بالضبط واحد فدائي، فده لازم يخلصوا عليه. فقال له بص، إذا ممكن يكون ربنا اختار جدعون على أي أساس؟ ممكن يكون قوتك هذه دي اللي بيتكلم عنها ربنا إما حبه لشعبه، لأنه واضح إن جدعون صعبان عليه الشعب. جدعون شاب ويقدر يلاقي لقمته، يعني مش مشكلته الشخصية، لكن هو متألم ليه؟ للشعب. يبقى أول حاجة تسد ربنا فينا وتخليه يختارنا وتفرحه وتبقى قوة روحية لينا إن إحنا نحب الكنيسة ونحب خلاص الشعب وننشغل بيه. تاني حاجة الجرأة، عدم الخوف من الشر، انه كان بيهرب شنطة من يد المديانيين، يعني عاوز يختلس الناس من ايد الشيطان، عاوز يهرب ولاد ربنا عشان الشيطان ما ياكلهمش. نمرة 3، هو فاكر كويس عجائب الله، هو عنده إيمان فطري أن ربنا قوي ويقدر يعمل كل حاجة. يبقى ممكن قوتك دي تعود على إما حبه لشعبه، وإما جرأته وشجاعته في تخليص إخواته أو خدمة إخواته، وإما إيمانه البسيط وبعجائب الله قوة ربنا. فقال له يلا روح اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان. خلي بالك ربنا استخدم نفس التعبير، هو بيقول له ايه، احنا بقينا في كف مديان، يعني هنعمل ايه بقى، احنا دلوقتي زي يعني بقينا زي حاجة كده كورة في ايديهم. قال له طب يلا روح خلص شعبك زي الكورة من ايديهم. فربنا عاوز يقول له انا فاهم وانا عارف كل اللي انت بتقوله، بس ما تقدر عليه، أما أرسلتك أنا اللي بقولك يعني. وبرضو تاخدوا بالكم أن لما ربنا يرسل إنسان، اللي يقرأ إشعياء 6، اللي يقرأ خروج في إرسالية موسى، اللي يقرأ أرميا 1، ربنا كبير قوي عنده أن يقول لواحد تعالى ابعتك، معنى أنه هيبعت واحد يعني هيديله كل السلطان والإمكانيات تحت الرسالة. تصور أنت ملك عظيم جدا وباعت رسول برسالة مهمة، ممكن ما تدلوش البوكت ماني بتاع الرحلة، ولا ما تفكرش هيسافر ازاي ويوصل ازاي، مش تبقاش ملك عظيم. فقال له اما ارسلتك. اللي يفتكر منكم برضو ان كتير من اللي كان ربنا يدعيهم ويرسلهم كانوا يتهربوا زي موسى، هو واحد منهم جدعوا. فقال له اسألك يا سيد بماذا اخلص اسرائيل؟ فين بقى القوة اللي بتقول عليها دي؟ أخلصهم بإيه؟ ها عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي. إحنا من منسة وعشيرتي عيلة أبويا أصغر واحدة في منسة، وبيتي أنا أسرتي أنا أصغر عيلة في عيلة أبويا في العشيرة، يعني أنا ضايع أنا صغير قوي. خلي بالك ربنا كلمة أنا صغير ما تخليهوش يغير قراره أبدا، بالعكس تأكد دعوته. موسى يقول له أنا مش نافع، ارسل بيد من ترسل، يقول له ما فيش غيرك، يقول له طب ما تشوف هارون، يقول له هارون يبقى لسانك بس انت إلهه هبعته معاك. إشعياء يقول له أنا هلكت، يقول له طيب معلش، ويطير ملاك يمس شفتيه يقول له هذه مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك، ها هبعت مين، يقول له خلاص ابعتني. فربنا يشجع أولاده جدا على الخدمة. وهنا من قوة جدعون إحساسه بالصغر، يعني ربنا شايف جدعون ميزة أنه مش متكبر، أنه حاسس أنه صغير، يبقى نضيفها إلى قوته الروحية اللي بسببها ربنا بيختار. طبعا القوة الروحية هي قوة ربنا، لكن فضائل الشخص ده أولها إيه؟ أنه بيحب شعبه، أنه جريء وعاوز يخلص شعبه بأي طريقة، انه عنده ايمان وذكريات ربنا في قلبه، وانه متواضع شايف نفسه صغير، ما حدث انه ما ينفعش قائد. قال له الرب انا اكون معك. اول مره قال له ايه؟ الرب معك، ودلوقتي بيقول له انا اكون معك، يبقى هو الرب. وستضرب المديانيين كرجل واحد. يعني بص انت شايف المديانيين دول زي ايه؟ زي جراد. انا بقول لك كانك هتمسك راجل واحد وتدي له علقه، مش اكتر من كده. طبعا جدعون في صحه بس مش قد الجراد. فقال له ان كنت قد وجدت نعمه في عينيك، شوفوا بقى الايمان البسيط، فاصنع لي علامه انك انت تكلمني. الجماعه دول كان عندهم اعتقاد من ايام موسى، لان ربنا قال لموسى لا يراني الانسان ويعيش، فكانوا ما يتخيلوش انه ممكن يشوف ربنا. ودي حصلت كتير، واللي درس معانا شمشون حصلت برضو مع ابوه وامه لما شافوا ربنا قالوا مش معقول يكونوا هم، طب احنا هنموت، طب اذا ما كناش متنا يبقى الحكايه ممكن يشوفوا ما نموت. فمين ازاي ابتدوا بقى تتغير الفكره مع التاريخ انه لا، لغايه ما تحولت انه لازم تشوفوا عشان تعيش، مش لما تشوفوا تموت، ده هي الحياه الابديه مرتبطه برؤيه الله. فهنا قال له بص يا رب، عارفين زي اللي بيحلم مش مصدق هو في حلم ولا في علم، فقول له رسني ولا اعمل حاجه كده احس ان انا صاحي. قال له طب انا عاوز علامه انك انت بتكلمني دلوقتي. طب هو بيكلمك وقدام عينيك، بس انا لا تكون حلم، ما هو مش مصدق اللي هو فيه، ان معقول ربنا بيكلمني وانا واقف قصاده بسمعه كده. قال له طب بص، عشان خاطري ان وجدت نعمه في عينيك، يعني ان كنت لسه راضي عني، اديني علامه بس انك انت بتكلمني. وهو اقترح العلامه جدعون، قال له لا تبرح من هنا حتى اتي اليك، استناني شويه من فضلك ادخل بس اعمل حاجه واجي. يا جدع ده ربنا ما يصحش. لا قال له لا تبرح منها هنا حتى اتي اليك واخرج تقدمتي واضعها امامك. فقال اني ابقى حتى ترجع. قال له حاضر، روح يا حبيبي مستنيك. طبعا منتهى التواضع بتاع المسيح له المجد والبساطه بتاعت ايمان جدعون، سذاجه الاطفال اللي تخليه تقول له ممكن تستناني شويه اروح بس اعمل لك ضيافه، فيقول له طب اتفضل. والمسيح له المجد من اتضاعه يقبل ضيافة أولاده. إبراهيم برضه يروح يذبح بنفسه خروفه ويمسك في ربنا يقول له لازم أكلك ولازم، يقول له طب ما تعوقنيش أنا، يقول له معلش حاضر، ويقعد ربنا ويستنى إبراهيم يطبخ وسارة تطبخ ويحضروا الأكل. يا رب ده وقته الكلام ده، مش معقول. أه معلش، بدل هم نفسهم يقدموا حاجة يقدموا. من اتضاع المسيح إنه يقبل تقدماتنا البسيطة الساذجة، كل اللي بنقدمه لربنا ده هو مش محتاجه، طبعا مش محتاجه خالص، لكن هو بيتعامل معانا كما يعني في طريقتنا احنا لما بنحب واحد بنحب نضيفه. فخلاص فبيقول له اديني علامة انك انت بتكلمني، ان انا صاحي، ان الحكاية جد. قال له حاضر، عاوز ايه؟ قال له ما تمشيش من هنا، هدخل بس اعمل حاجة. قال له خلاص استناك. فدخل جدعون وعمل جدي معذب وإيفة الدقيق فطيرا، أما اللحم فوضعه في ثل، وأما المرق شربة يعني فوضعه في قدر واختضيخ تمام، وخرج بها إليه إلى تحت البطمة وقدمها. كان يسوع قاعد فين لغاية دلوقتي؟ تحت الشجر، تحت الصليب، فاهمين إزاي؟ قاعد تحت البطمة برضه، ودي إشارة إنه ده المكان اللي بيحبه المسيح، الصليب، أو ده المكان اللي دايما تشوف فيه المسيح. عشان كده بولس يقول إنه لما كان بيشد على الغلاطين يقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح مصلوب. يعني إحنا رسمين المسيح قدام عينكم مصلوب، كأنه الصورة دي مش مفروض تغيب عن عينك، يسوع تحت البطمة أو يسوع المصلوب، وتقدم قدامها الذبيحة، ذبيحة حبك بقى وصيامك وأكلك وحالك. فقال له ملاك الله خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخر. قال له حط طب الاكل على الصخره هنا، واسكب بالمرق، حط الشرب عليه. ففعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده، كان معاه عكاز ماشي صليب برضه، يعني المسيح جاي معاه عكاز، عشان كده نقول عصاك وعكازك يعزيانني. دايما عكاز المسيح اشاره للصليب، الصليب بتاع المسيح عكاز بنتكئ عليه وبيطرد عننا العكاز ده، الراعي يمسكه يهش بيه أي حيوان يجي ناحية الغنم، فالصليب يطرد أي شيطان يقرب مننا. مد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير، فصعدت نار من الصخرة. الصخرة اللي هي إيه؟ برضو المسيح، إشارة للمسيح، لأن بولس قال لنا الصخرة كانت المسيح، فالصخرة إشارة للمذبح والمذبح دايما إشارة للمسيح. فتحط عليها التقدمة، قامت طلعت نار من المذبح أكلت التقدمة. يعني المسيح له المجد أو مذبحه أو قلبه يقبل كل ما نقدمه بنار، بنار حبه، لأن إلهنا نار أكل. فأنت بتقدم قلبك، بتقدم حبك، بتقدم صيامك، بتقدم صلواتك قدام المذبح، والصخرة المذبح تأكل تقدماتك بحب. أكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عيني، اختفى. كأنه يعني عمل قداس، جاب الأكل وحطه على الصخرة وقدمه، أم المسيح إيه؟ كلوا بنار. طبعا ما كلوش حتى وقعد ياكل ويشرب معاه، لانه كان عاوز يحسسه بقوة الهه، كان عاوز يفهمه، لانه كانوا يعني عاوزين محتاجين معنى القوة دلوقتي، ان الهنا عنده نار قوية جدا. فرأى جدعون انه ملاك الرب، فقال جدعون اه يا سيد الرب، لاني قد رأيت ملاك الرب وجها لوجه. رجع تاني الفكرة، يا نهاري أبيض، أنا شفتك بعناية، يبقى كده أنا ضعت. فقال له الرب السلام لك لا تخف لا تموت. يبقى هنا ربنا بيعدل الفكر. قال لهم انتم ما فهمتونيش، انا لما قلتها لموسى زمان كنت اقصد ان مجد الله في بهاء لاهوته وعظمته لا يستطيع الانسان البشري العادي بجسده ده انه يشوفه. ده عاوز جسد ممجد عشان تقدر تبص على المسيح الممجد. فعشان كده كنت بقول لكم ما ينفعش الواحد يشوفني كده. لكن انا لما باجي لكم على الارض اخفي ذاتي ومجدي عشان تقدروا تشوفوني. لا، انا جاي عشان تعيشوا مش عشان تموتوا. ده اللي اكد فكره ان المسيح مش جاي يدين العالم يموت، جاي يدي حياه. فهنا قال له السلام لك، هي كلمه يسوع نفسها اللي بتتكرر في انجيل يوحنا كتير، سلام لكم. هو قبلها بألفين سنة ويعني، بس هو المسيح بتاعنا. لا تخف، هي بتاعته برضه مشهورة ما بيقولهاش غيره. لا تموت، هو ده غرضه، هو بيجي عشان يدينا حياة ما يديناش موت. فبنى جدعون هناك مذبحا للرب. إلى هذا الوقت كان المفروض المذبح مكانه الطبيعي الوحيد جوه الهيكل، والهيكل ما كانش اتعمل، كان وقتها في ايه؟ في خيمة الاجتماع، لأن لسه الهيكل عند سليمان لسه قدامه شوية. احنا طالعين من يشوع وقبليه موسى، فخيمة الاجتماع بقت موجودة، والمذبح ده في الخيمة، مذبح المحرقة. لكن جدعون لما جاله، خلي بالكم المعنى ده، المسيح لغاية عنده وقعد وحكى معاه، فدثر وعمل مذبح في بيته. إشارة إلى العهد الجديد، إن كل بيت هيبقى مذبح وكل إنسان هيبقى هيكل، فاهمين؟ وهتبقى الكنيسة في كل مكان وفي كل حتة في الدنيا، ما بقيناش مرتبطين بالهيكل اليهودي المكان الوحيد اللي تقدم فيه ذبائح، ده شغل يهود. احنا في شغلنا في العهد الجديد في كل حتة يقدم بخور لاسمك القدوس زي ما بيقول ملاخي. في العهد الجديد تحررنا من محدودية هيكل ربنا اللي في القدس، وأصبح هيكل ربنا هو كل إنسان، ومذبح الله موجود في كل مكان. فجدعون بالرغم انه راجل يهودي وعارف ان في خيمه الاجتماع ينبغي ان تقدم الذبيحه، بدل المسيح جه لغايه عنده وشافه بعينيه وهو ربنا وقبل منه وجد نعمه في عينيه وقال له السلام ليك لا تخف لا تموت، قام عمل مذبح للرب. فكانه تخطى حدود العهد القديم ودخل بينا على روح العهد الجديد وعمل بنفسه مذبح جديد لانه راى المسيح، لانه راى الله. ودعاه يهوى شالوم، يعني الله معين. لا، يهوى شالوم يعني الله سلام او سلام الله، لانه قال له السلام لك، فقال سمى المكان يهوى شالوم يعني الله سلامي او سلام الله، يعني وجدت سلامي فالله او فالله كل السلام. الى هذا اليوم لم يزل في عفره الابي عذريين المنطقه القريه اللي ساكن فيها مازال المذبح ده في زمان كتابه